تديرونها بينكم مع حسن البلغوني ويحاور هو العبد الله.
موسى عليه السلام أصبح أميرا في قصر فرعون، فهل تغير التخطيط الاستراتيجي في حياة موسى عليه السلام؟ هذا ما نعرفه في هذا اللقاء متابعينا في كل مكان من تديرونها بينكم، هذا البرنامج الذي يتناول الإدارة في القرآن الكريم وفي قصص الأنبياء، ونكمل هذه الرحلة النورانية في نور الله عز وجل من القرآن الكريم ومن قصص الأنبياء مع ضيفنا الكريم المستشار والخبير في الشأن الإداري الأستاذ حسن البلغوني. أهلا ومرحبا.
حيا الله أبو محمود.
حسن عبد الله البلغوني. حياكم الله أبو عبد الله. أبو عبد الله، وصلنا مع سيدنا موسى عليه السلام ونحن نأخذ جانب إداري واحد وهو التخطيط الاستراتيجي، ونتحدث عن الريادة الاستراتيجية وتلك الملامح الغير طبيعية في التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى بين نبي هو أكثر من ذكر في القرآن الكريم، بين عائلة هي بني إسرائيل أو قومهم كما ذكر في القرآن الكريم، بين حضارة من أرفع وأقوى حضارات الأرض ويقودها ملك من أقوى ملوك الأرض فرعون، وأحداث ليست بالعادية، أحداث كلها تخطيط.
صحيح.
وصلنا مع موسى عليه السلام إلى قصر فرعون، صار شابا يافعا وصار له مكانة بين الناس، ولكنه كان يعرف أنه من بني إسرائيل وكان معروف ملامحه ووضحت المسألة هنا، ولكنه ظل ابن أسيا الذي قالت نتخذه ولدا. فكان يسير في شوارع المدينة فوجد رجلان يقتتلان، هذا من شيعته، هذا من بني إسرائيل وهذا من عدوه، أي من القوم الآخرين، فوكزه موسى أي دفع. هنا نتحدث عن وكزه موسى دفع قتلت، وقد تكون الدفع هنا فقط لفض الاشتباك.
صحيح.
أن هذا يدفع في هذا الجانب وهذا يدفع في ذلك الجانب. كيف تربى موسى بدنيا وكيف ربى تلك القوة في مكان طرف، مكان عايش يأكل ويشرب ويلهو ولا يحتاج إلى أن يكون قويا، وكيف كانت عنده نظرة في الغد حتى صار بتلك القوة التي كان عليها موسى عليه السلام؟
شوف، اللي هي تربية ربانية وليست من موسى شخصيا. ليش؟ لأن
لكن لم يوحى له بعد.
شوف عاش حياة ليست ببسيطة وليست بالسهلة والمعقدة، كان يعيش بالترف في كنف آسيا،
نعم،
زوجة فرعون، ثم يرجع فترة كان يعني يعيش فترتين، ثم يأتي لأمه في فترة الرضاعة، وظل يعني ينساق بين بيت،
نعم،
بيت والدته وبين إسرائيل ليحافظ على شخصيته ويحافظ على كينونة شخصية بني إسرائيل في شخص موسى، ثم يرجع إلى في كنف فرعون، وهناك ليس كنف الترف، كنف القائد، كنف المشرف،
يعيش في بيئة تخطط لحضارة غير مسبوقة.
فهناك كان فيه نوع من التخطيط والقيادة والإدارة في كنف آسيا وكنف فرعون، وهنا كنف الجانب البدني في بني إسرائيل، فعاش الخليطين.
القرآن يوضح ما تقوله تفصيلا أبو عبد الله. يقول القرآن الكريم: ولما بلغ أشده، مع الشدة والقوة، واستوى، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. كان يأتي من هنا بالقوة حيث وصل إلى أشده، واستوى عوده وصار قويا ويافعا، وأتاه الله سبحانه وتعالى من الجانب الآخر الحكم والعلم، فكذلك نجزي المحسنين لأنه كان يفعل الخير الذي تربى عليه والذي وقر في قلبه.
وهذه خطة رب العالمين سبحانه وتعالى في لتهيئة موسى لما هو مقبل،
نعم،
عليه.
جميل. دخل في ذلك الصراع بين الذي من شيعته وبين الذي من عدوه بمروءة، إذا به يعني يغيث الرجل، ثم في اليوم التالي يجد أيضا خصومة أخرى بين نفس الرجل وبين خصم آخر، حتى يقول له يعني إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وأن تكون من المفسدين. هنا جاءه الخبر سريعا من الملأ أو من رجل من أقصى المدينة، قال إن الملأ يأتمرون بك. الملأ هم حشية فرعون، يريدون أن يقتلوا موسى بذلك الرجل الذي هو أيضا من القدماء المصريين أو من هؤلاء بجزاء ما قتله. وبدأ هنا مرحلة تخطيط استراتيجي عند سيدنا موسى عليه السلام ليخرج من مصر إلى مدين أو إلى مكان آخر ويخطط لمرحلة جديدة من الحياة. كيف ترى تخطيط موسى في هذه المرحلة؟
نؤجل النظر في هذا
مرحلة أزمة.
نرجع خطوتين في السابق في مسألة تهيئة رب العالمين لموسى.
جميل.
عيد القراءة الآية،
نعم،
اللي هي
ولما بلغ أشده واستوى، آتيناه حكما وعلما, وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. المحسنين
شوف هني استنباط جميل عندما يكون عندك مثلا في برامج إعداد القادة في المؤسسات,
نعم,
وعندك مجموعة حطيتهم في هالبرنامج, شو تسوي لهم؟ تحطي لهم خطة وتبدأ هاي الخطة فيها أمور تدريبية, دورات, تعطيهم تارجس معين وتعطيهم مهام إشرافية ومهام تدريبية إلى أن يكون مهيئين للوصول إلى ذلك المكان. نفس ما حصل مع موسى. موسى تهيئة بدنية في كنف بني إسرائيل وفي كنف بني فرعون من دورات وما دورات, إشراف ما إشراف, تخطيط, تعلم مهارات, قد يكون فيه لغات أيضا, في كنف دولة فيها من العلم.
هو كان في كابينة صناعة الحضارة. كان في كابينة القيادة لصناعة الحضارة.
أخذ مثل زبدة ما تلك الحضارة,
نعم,
وزبدة ما يختص في أمور الحياتية في بني إسرائيل ليصنع فيها ذاك القائد, وأدخل في محك عملية حتى الاختبار الحقيقي في اختيار الأزمة اللي هي الخطوة الثانية اللي ذكرت أنت,
نعم,
ليكون خطوة أيضا في تهيئة
وتجهيز
هذا القائد. هذا برنامج إعداد قادة,
هذا العزلة,
برنامج إعداد قادة,
الخروج إلى الخلوة من أجل أن يتدرب على مهارات جديدة وإلى مرحلة تقشف جديدة تمهيدا لما سيعود به مع بني إسرائيل إلى سيناء وإلى الأرض التي ليس فيها تلك المرحلة التي كان يعيش فيها من رغد في قصر فرعون.
فتلقى حين مثلا كثير من الدوائر اليوم تأخذ الموظفين في برامج خارجية,
نعم,
فيها نوع من التعب, فيها من كذا, صناعة فريق العمل وغيره 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 في بيئات عمل صعبة.
كان يفعلون ذلك مع فرق الكشافة وما بعض الفرق النوعية. صحيح. التي تخرج في الجولات من أجل تهيئة الأولاد كقادة.
غير هذا, اليوم أتكلم عن المؤسسات الإدارية.
كبيرة, أتحدث عن الأطفال أيضا.
لا, غير الأطفال, أنا أقول لك المؤسسات كبيرة اليوم تأخذ مجموعة من قادة وتدخلهم في برنامج تدريبي, يصيرون بالبر كبرنامج تدريبي, فيه دورات وفيه كذا وفيه مهام يكلون, ويعطى واحد قائد وتعطى مسار في ما يسمى بمسار خطي في الأودية وغيره وصعوبات وغيره وكيف يوزع المهام وكذا, في برنامج في صخب في مخاطر إلى أن ينتهي هذا البرنامج, برنامج تدريبي عملي كذا, يخرج منهم الله. يرجعون بنمط آخر. اليوم هالخلوات اللي تحدث الحين بالوزارات ليست مجرد ترف ولا غيره, تلقى الوزير يمشي, الوزير عادة ما يمشي مسافات طويلة, تلقى يمشي في وسط البر وكذا وتلقى في مشقة في المسألة,
إلهام وملامح وتعب من أجل أن يعيش مرحلة اكتشاف ما بداخله مرة أخرى.
الله
جميل. خرج موسى عليه السلام خائفا يترقب من مصر وذهب تلقاء مدين, يعرف أين يذهب, لم يسر عشوائيا رغم أنه مشى وقتا طويلا, ويقال بأن نعله قد يعني خسف نعله وقد فقده ومشي حافيا وأكل من ورق الشجر حتى وصل إلى مدين ووجد شجرة وجلس تحتها, فوجد امرأتين تزودان, قال ما خطبكما, قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير, إلى آخر الآيات. فعادت المروءة مرة أخرى إلى موسى, وعادت القوة والتهيئة مرة أخرى.
من أين أخذ المروءة؟
تربى على يد أمه, على يد عائلته, على إرث يوسف عليه السلام الذي كان يشفق على أهل الأرض. جعلني على خزان الأرض, قلناها سابقا بأن يوسف لم ينظر لحاله وما فيه هو في السجن, إنما نظر إلى أحوال الناس من الجوع في المستقبل, وقال في تأويل الرؤيا مباشرة تزرعون 7 سنين فما حصدتم فذروه. صحيح. ثم يأتي من بعد ذلك هنا خطة. وكذلك يوسف عليه السلام وهو من نسل موسى وبقية مما تركها يوسف وأهلي, هنا قام موسى عليه السلام إلى هاتين الامرأتين وقال ما خطبكما, الكلام واضح, مالكم, شو بتسووا؟ قالت لا نسقي, ما نقدرش نسقي حتى هؤلاء الرعاء الأقوياء الأشداء يعني ينتهوا من سقائهم ورعايتهم وجلبهم للماء من البئر, وعليها صخرة كبيرة لا نستطيع نحن أن نحركها. فإذا بموسى بقوته يدفع هؤلاء, له هيبة وله قوة, تربى في بيت ملك, وإذا بقوته البدنية تدفع الصخرة بمفرده, وكان يتعاون عليها مجموعة من الرجال ويخرج لهم دلو الماء ويعطيهما, ثم يتولى بأدب جم وبحياء جم وبأمانة لهذه الأمانة، ثم تولى إلى الظل. وهنا موسى الذي أكل من ورق الشجر ومشى وخرج خائفا ولا يعرف أين يذهب وليس له بيت ولا مأوى،
لم يؤثر عليه،
يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير كبير يا رب وأنا أمام هذا الخير لا أعرف كيف أشكرك. هذا الرضا وهذه القناعة أمام ما نراه الآن ممن يفعل مهمات سهلة وبسيطة ويشعر بالضجر ويشعر بالضيق، وكأن المؤسسة تقوم على كتفه. لا نتحدث مع أحد عبد الله حقيقة إلا ويشعرك بأن كل شيء فوق كتفه، أنه هو صاحب الإنجازات الأولى. هذان مثالان لا يستويان، كيف نضع معايير عند الإنسان ليعرف أين هو من أداء المهام الحقيقية في الحياة؟
شوف، أنا بقول كلمة نصيحة للموظفين عن مواقع تجربة يا جماعة، ترى أنت مهيئ لأمر لا تعلم.
الله.
مهما شوف، مهما خططت ومهما وضعت من خطط، مهما يعني بذلت من أسباب، والإنسان مطالب أن يبذل أسباب
طبعا،
لكن اعلم شيء معين، أن رزقك مكتوب، وأن المدير هذا ليس بيده رزقك، مهما يعني منعك من رزق معين أو حرمك من ترقية أو كذا أو كذا، رزقك هذا لم يكتب لك في هذا الوقت.
جميل.
وسيأتي بعد ذلك. كثير من الموظفين تلقى مثلا يمنع، يحرم من ترقية معينة فترة من السنوات، فترات تلقى يضجر ويمل ويتحول إلى من ذلك تلك الشعلة إلى ذلك الأثاث المكتبي ويتوقف حياته. رأيت نماذج في المجتمع المهني لأشخاص ركنوا، ولكنهم كانوا مع ركنهم قالوا الحمد لله، لعل الله أراد منا شيء في هذا المكان، واشتغلوا وبذلوا، اليوم يقودون هذا
تغيير كله. المهام ولو لقسم آخر ليس بنفس القوة، يشعر الموظف أو الشخص بأنه قد تم استبعاده بالكلية وتقليل
يعني
من قدره.
يعني مثال بسيط، كان هذا الرجل شخص معين، أكون له كل احترام، شخصية إدارية ممتازة، هذا كان ماسك أحد الأذرع القوية في المؤسسة اللي يشتغل فيها. بعد فترة سبحان الله تعالى يعني خلاص الإدارة رأت أنه يعني يؤخذ من هذا من هذه من هذه الإدارة، وتم نقله لإدارة ثانية وقالوا له خلاص أنت مسك أشياء ثانية، يعني تعتبر
مقارنة أنها أقل
مقارنة بهذا المجال، تعتبر
نعم.
خلاص كأن زوي خلاص ركن.
أريد أن أعرف ماذا حدث معه ومع موسى عليه السلام عندما انتقل من قصر فرعون وهو أمير إلى أن يرعى عند الرجل الصالح ويزرع له في أرضه، بين هذان المثلان بعد فاصل قصير. متابعينا فاصل ونعود، فابقوا معنا.
تديرونها بينكم. تديرونها بينكم مع حسن البلغوني ويحاوره هو العبد الله.
متابعينا في كل مكان، نكمل معكم هذا البرنامج تديرونها بينكم، الإدارة في القرآن وفي قصص الأنبياء، وما زلنا مع قصة موسى عليه السلام وفي أروع الأمثلة في التخطيط الاستراتيجي في الحياة وأهمية أن يكون الإنسان على رؤى وبصيرة من الخطوات القادمة في حياته وألا يعيش عبثا. ويسعدنا أن نكمل هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الذي نجدد التحية والترحيب به، الأستاذ حسن البلغوني. أهلا ومرحبا مرة أخرى.
أهلا أستاذ محمود. نرجع لقصة موسى ونرجع للفترة التي انتقل فيها من كنف أمه وكنف آسيا زوجة فرعون،
وكان أمير في قصر فرعون،
أمير في قصر فرعون، إلى مطالب،
أنا مطارد،
مطارد
إن الملأ يأتمرون بك،
وشريد يصل إلى مدين لا يملك شيء، مثل ما ذكرت القصة أنه كان
متعب، تولى إلى الظل، أي ظل شجرة أو ظل جدار، لا يملك شيء من حطام الدنيا،
ولكن كلمة اللي ذكرها
ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
من خير فقير. جميل. هذه القصة، وذكرت لك أنا قصة الموظف، نرجع لقصة
الذي كان أملك أو كان يدير أحد أذرع المؤسسة،
أذرع المؤسسة، ثم أذرع القوية، ثم ارتأت الإدارة تنقله إلى
آخر. نعم.
قسم ليس ذو شأن مقارنة بذلك. أذكر أن يعني مر فترة إحباط، ولكن رأيت في عينه تغير بعد ذلك، وبدأ يشتغل يشتغل يشتغل، لم يتوقف ولم يقول هم أرادوا بي ذلك، خلاص أنا انتهيت وأنا كذا، كما هو حادث بالنسبة لكثير موظفين اللي عندما يركن خلاص هو يركن، ليس بأحد علم شيء. واحد عزيزي المشاهد أو المستمع أيضا، لا يستطيع حد أحد من المسؤولين أن يركنك. الذي يركن الموظف هو شخص ذاته.
أقول لك بابا، وهذه أيضا نقطة. رأيت أحد المدراء الماليين في أحد المؤسسات، والذي كان يعني هناك وشاية معينة حوله، فكان يجرى تحقيقا في إدارته، وهو مدير مالي، فلم يكن هناك أي استبعاد، يظل في المؤسسة حتى يتم الجرد ويتم إعادة الحسابات ويتم تقييم الموضوع من شركة خارجية. فولوا مخزن في خيمة في مهملات، يتولى هذه الخيمة أو هذا المخزن حتى ينتهي شركة المحاسبة من الجرد ومعرفة براءة ذمته أو من ربما إدانته. وإذا بي أرى يقوم بزراعة حول الخيم ويعيد تهيئة السكراب داخل الخيم ويضع لها أرفف ويضعها في أماكن أخرى. هناك بعض البضائع كانت قديمة جددها وغسلها وكواه، وضع بعض الأثاث في مكان معين، ثم أعاد ترتيب هذه الأمور حتى وضع مسرح أمام هذه الخيمة وجعل بعض الفعاليات حتى يقبل الناس عليه، وهو هنا في مكان لعله في مكان إدانة مؤقت حتى يتم تبرئته أو إدانته أو مكان في شبهة معينة، وهو يعمل. رأيته يمسك بخرطوم المياه أو بايب المياه ويسقي الزرع وكأي ساقي أو بستاني حول هذه الخيمة وأمام كل الناس، لا يستحي ولا يتحرج ولا يفعل شيء، إنما يفعل بكد وبعرق، وهو مدير مالي لأكبر مؤسسة. أنت تعرف المدير المالي كيف يتعامل معه الناس، خاصة في مسائل الرواتب والمكافآت، ولعل له كلمة نافذة عند مجلس الإدارة، ولكن لم يعتبر هذه مرحلة فيها إنهاء للمسيرة، بل اعتبرها بداية لمرحلة جديدة حتى إثبات الوجود. ثم عاد إلى مكانه وأصبح مستشارا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأصبح له كيان كبير بعد ذلك، لأنه يعرف أنه على حق وعلى صواب.
شوف هني تبين لك أنك لابد ركن الإنسان من ذاته داخل خدال كلك على قناعة بأنك قادر على التغيير.
يعني أنت من تركن نفسك وأنت من تصنع نفسك. أي
دائما شوف التغيير في ذاتك، لا تنتظر التطوير والتغيير والتحفيز من الآخرين، هذا شيء دابع فيك. هذا الشخص اليوم بعد هذا بعد سنوات معينة، اليوم تلك الذراع اللي كان ماسكنا هو يراجعونه لمتابعة خطة العمل.
الله
يشرف اليوم على كل أذرع، كل أذرع المؤسسة بالكامل، سير العمل والخطة الاستراتيجية هو من يشرف عليها بالكامل.
رائع رائع هذا الكلام. موسى عليه السلام يذهب إلى ذلك المكان، وواحدة من البنات لعل يعني بذلك الدافع الرباني في أن تجد أنه شخص مناسب ومثالي لأن يكون معهم في هذه الحياة، أب كبير في السن، شيخ عجوز، وهما امرأتان ليس لهما رجل، وهي تريد القوي الذي دفع الصخرة ودفع الرجال وله مهابة، والأمين الذي لم ينظر لهم نظرة فيها تجاوز، ثم تولى أي مشى مسرعا دون أن يفتح معهم الحوار والكلام، ومن أين أنتم ومن أبوكم ومن أمكم، وهكذا يفعل بعض الناس. صحيح. ولكن هنا راعى الأمانة أمام تلك المرأة، فإذا بأحدهما أحداهما تقول لأبيه يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرته القوي الأمين، وهي مواصفات القائد. القائد وصف القوي وصف في علمه بيق. في قيادته في قراراته في صفاته، والأمين على كل ممتلكات المؤسسة والدولة وأسرته وبيته ونفسه، أمين في كل ذلك. كيف وجدت البنت أو وضعت ذلك المعيار؟ كيف نطبقه في حياتنا وفي مؤسساتنا؟
شوف يعني شوف الشهادة لم تأتي من
رجال
من قصر فرعون ولا من غيره، رغم ترك وهو شريد وفقير ومقطع النعل.
نعم.
فتأتي الشهادة بأنه قوي أمين، أن الإنسان موظف لا ينتظر من الآخرين أو من المسؤول أو غيره أن يقول عنه قوي أمين، لابد أنت تكون قوي في ذاتك، فأفعالك
نعم
ومخرجاتك يراها الآخرين بدون ما تتكلم.
نعم. ونأتي للمثال
وبالتالي نرى ما حصل مع موسى اليوم، هو فعله بواقع يعني
بمروءة
بدون أي تصنع، باعتبارنا هذا هو،
هذه فزعة
فطرة،
هي فزعة للمرأة،
هذه إمكانياته، هذا هو موسى.
هذا شخصيته
هذا
شخصيته هذا موسى. نعم.
وبالتالي ظهر أمام العيان، فأنت إمكانياتك اليوم اللي تتعلمها في مؤسستك والمهارات اللي بتتعلمها تنطبع في شخصيتك، لكن إذا أنت زويت نفسك وما تعلمت وأحبطت فسترها من خلال سيرون شخص محبط.
نعم.
فأنت بيدك كل شيء. كن مثل موسى.
ما شعر بالإحباط، ما سكت وانزوى وقال ما لي يكفي ما أنا فيه، أنا فقط أفكر في حالي، أفكر في كسب عيشي، كيف أسكن، كيف أكل، كيف أشرب، كيف أفعل أي شيء. لم يفعل ذلك، إنما ظهرت قوته وظهرت أمانته وظهر علمه، وتلك الآية التي تحدثنا عنها، فلما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما، تطبقت بالكامل، وإذا به يدعو ذلك الشيخ. هنا تأتي الفتاة على استحياء وكأنها تأتي إليه بعرض عمل، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهنا تأتي الفتاة على استحياء. هل من كلمة لأخواتنا الموظفات في بيئة العمل من هذه الآية القرآنية للعمل الذي يؤتى بجدية وبقوة؟ كيف نتربى على تلك الأخلاق السامية القرآنية من قصة موسى؟
اليوم والله شوف كرسالة لأخواتنا الموظفات في نقطة معينة، يعني ما أقول لأخواتنا كلهم، لأن جزء كبير من أخواتنا يجزاهم الله خير
نعم
في قمة الأخلاق وقمة الأدب، بل هم أنا قد أشبههم بامرأة موسى التي تزوجت
نعم
موسى بعد ذلك
من الحياء والأدب نعم
وغيرها. لكن في فئة قد تقول يعني لا تبسطوا الأمور أكثر من ما هي بسيطة.
عمموا ذلك المثال، عمموا ذلك المثال،
يعني شوفوا نحن لسنا ضد عمل المرأة تعمل، ولكن أيضا لابد من الحياء، لابد لا نسهل الأمور. الموظف هذا ليس أخيك ولا قريبك، هذا موظف زميل حال غريب في الخارج، فنتعامل فيه ضمن أطور القيم، ضمن أطور الأدب، لا نسقط اللي هو اللي يسمونها الحواجز، تظل الحواجز بسيطة في ظل احترام وقيم وأدب وغيره لديمومة العمل واحترام العمل، وبالتالي تضمن هاي الموظفة عملها بشكل جيد والموظف يأدي بشكل.
موسى عليه السلام يسير أمام المرأة ولا يسير خلفه، فترمي له بالحجارة أو بالصخور البسيطة أو الصغيرة ناحية اليمين أو ناحية اليسار حتى يعرف مكان البيت، حتى لا تتكلم وتقول له من هنا يمين ومن هنا يسار. كان هذا قمة الأدب وقمة الحياء. ولما وصل إلى الرجل قص عليه القصص، قال نجوت من القوم الظالمين، ثم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وهنا تخطيط استراتيجي أيضا لذلك الرجل الذي يزوج ابنته، كما تحدثنا سابقا عن يعقوب عليه السلام أبو يوسف، لما كان يخدم 7 سنوات من أجل أن يتزوج من المحبوبة، ثم 7 سنين أخرى، وهذا كان العرف في التخطيط للمستقبل، أن يأجرهم، أن يعمل في أرضهم مزارعا وأن يرعى أغنامهم لمدة 8 سنوات أو 10 سنوات، هذا بكرمه، ويقال في أغلب الروايات بأنه أتم 10، لأن هذا ديدن الأنبياء وخلقه. هذا التخطيط للمستقبل في حماية أسرة، يجد زوجا يكون موجود كمحرم داخل الأسرة، أن يكون عاملا في أرضه، أن يؤدي لهم تلك المهام، ومقابل ذلك أن يكون موسى في مأمن من القوم الظالمين ويعيش حياة سعيدة.
هي شوف عدة دروس فيها في فعل
الرجل الصالح،
الرجل الصالح، عملية انتقاء الزوج الصالح لابنته
نعم،
وعملية أن هذا الرجل كموظف
المهر
موظف أمين نعم، وبالتالي أستفيد منها أقصى قدر وأكافئه
الله
مكافأة الزواج،
وبدأ بالمكافأة، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي في البداية على أن تأجرني.
هني مثلا كثير من الموظفين مسؤولين يخسرون بعض الكفاءات بسبب البيروقراطية الموجودة، تجد مثلا كفاءة معينة عندك متميزة جدا، ف دائما الكفاءات مطلوبة في المؤسسات المختلفة، قد يكون عنده عرض في من مؤسسة أخرى براتب أكبر، يقول خلاص توكل على الله، لا أعطيه. أنت إذا رأيت اليوم بعيدا عن النظام الإداري الحالي، إذا رأيت أن هذا الموظف متميز وعنده عروض وكافئة، بشرط أنه يخدمني في
نعم
أكثر من سنة، أسوي بعقد مثلا، أعطيه مكافأة استثنائية وأعطيه عقد مثلا مثل ما سوى
نعم جميل،
أكسبه ليحقق خلال هذه الثمان سنوات
بأحترافية نعم
بأحترافية، لا ألتزم بالقانون اللي يقول لا والله أنا سقف الرواتب عندي كذا. هذه الأمور يعني
جميل،
يعني أتمنى أن يعاد النظر فيها بعض المسؤولين، يقول لا والله أنا سقف لي خلاص خلي روح جهة ثانية أعطت راتب. أنت خسرت كفاءة، أنت اللي بتيبه هني بتعطي نفس الراتب تقريبا، وما عنده بتبدأ تعيد تهيئته. نعم. وغيره غير عند تحصل واحد غير. أنت مثلا أنت اليوم في مؤسسة يستوى تطور هالمؤسسة في الخارج، وجدت أن اللي عندك حاليا مستوى متوسط، لا ضير أن تبحث عن أشخاص متميزين من ما فيما يخصص البحث عن أفضل ممارسات، وتأخذ هذا الشخص وتعطي عرض.
نعم.
تعطي عرض، أنا بعطيك راتب فيها مقابل أنا عندي هالمطلوب أبغاك تحقق لي إياه. كما حدث.
جميل.
ومش خطأ، بالعكس هذا استقطاب الكفاءات وربطهم بالخطة، بخطة، وليس استقطاب مجرد ضخ واستقطاب. شوف الجميل في فعل الرجل الصالح، إن أعطى المكافأة وربطها بالعمل.
نعم.
فأنت يوم تيب تستقطب كفاءات اليوم، لا تستقطب لمجرد استقطاب، ولكن لابد مع العرض. أنا بعطيك راتب كذا فلاني، لكن عندنا رؤية نحن كذا، ضمن المطلوب منك أن توصلنا لهذا المطلوب. أنت جاي من مثلا من مؤسسة كذا، وهاي المؤسسة أعلى منا بدرجتين فيها، نحن نبغى نتفوق عن هالمؤسسة،
نريد أن تصل بنا إلى نهاية البطولة. نبارك لكم يعني ما أنجزتموه في مسابقة كرة القدم على مستوى المؤسسات. الشيء بالشيء يذكر. نعود على إلى البيئة الإدارية في حياة موسى عليه السلام وذلك المثال الرائع، ونصل إلى نهاية الحلقة الثانية، ونتحدث عن التخطيط الاستراتيجي فقط في حياة موسى. لدينا موضوعات كثيرة مهمة في الحلقات القادمة، منها العمل الجماعي، منها القدرة على الإقناع للقادة وتنفيذ القرارات في بطريقة المشاركة، أيضا رفع المعنويات خاصة في وقت الأزمات. لدينا نقاط كثيرة في الحلقات القادمة أبو عبد الله، لكن قبل أن ننهي هذه الحلقة نريد إجابات سريعة ومختصرة جدا إذا تكرمت على بعض الأسئلة. ماذا لو شعر الموظف بأنه هنا أصبح مهملا في مؤسستي، لا يؤخذ برأيه، ماذا عليه أن يفعل؟
شوف، متى ما شعرت أنك أنت مهمل، لا تعتمد على الشعور، لابد تبحث عن الأسباب وتدرس الموضوع دراسة مستوفية، ثم بعد ذلك تتخذ القرار، والقرار أحد قرارين.
نعم.
إما أستمر وأطور نفسي أو أخرج فورا الحصول على وظيفة أفضل.
جميل. المسألة الثانية، ماذا على الإنسان لو شعر بأن هناك من يكيد له ويريد أن ينهي مسيرته كبداية حياة موسى عليه السلام، وأن الخطر يحوم حوله، ربما تكون وشاية وربما تكون حقيقة، ماذا عليه أن يفعل في المؤسسة؟ وهذا كلام ربما نسمعه في كثير من الأحيان، بأنه ربما يأتي قرار إنهاء خدماته قريبا، أو ربما يأتي قرار نقلق، أو ربما الاستغناء، أو يعني
شوف، في نقطة قال ليها أحد المسؤولين في بلدية دبي، يمكن أشتغل فترة وشافني حزين، فقلت له أنا مضايق من كذا كذا، قال لي افعل الصح ولا تخشى من شيء.
الله.
قال ولا أكبر راس يقدر يأذيك إذا أنت ماشي صح، لا تعطيهم فرصة. فأنا أقول لك لا تعطي فرصة حق الآخرين، امشي صح وطور نفسك، لا توقف، ومتى ما شفت أنه خلاص استنفذت كل طرق، أرض الله واسعة.
أشكرك أبو عبد الله على هذا الكلام الرائع. كنا في رحلة حول التخطيط الاستراتيجي في حياة موسى، وما زلنا مع حياة موسى عليه السلام في نقاط أخرى إدارية مهمة جدا في الحلقات القادمة. متابعينا، انتظرونا في الحلقات القادمة من برنامجكم تديرونها بينكم.
تديرونها بينكم.